المقتدرين. واللعنة الدائمة على أعلام المسمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم منقسم إلى قسمين، القسم الأول حول إمكان الترادف والاشتراك. نقول أما في القسم الأول فقد وقع الخلاف فيه على عدة أقوال في البيت، لكن قبل ذكر هذه الأقوال لا بد أن نعرف ما هي الترادف ولا بد أن نعرف ما هي الاشتراك. أما الترادف فيفسر بهذا، هما يعني المترادفان يفسران بهذا، هما اللفظان اللذان وضعا بوضعين بمعنى واحد كالأسد وليس، وضعا بوضعين لمعنى واحد، وهو أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس بوضع، ولفظ ليس وضع أيضا للحيوان المفترس بوضع آخر. إذن حصل الترادف في البيت. أما المشترك فيعرف هو اللفظ الذي وضع لمعنيين بوضعين، مثل لفظ العين أو مثل لفظ القرى أو مثل لفظ الجان، فهذا لفظ وضع لمعنى أول بوضع وحينئذ وضع بوضع آخر لمعنى آخر في البيت، هنا حصل الاشتراك. إذا عرفنا ما هي في الاشتراك وما هي في الترادف فنقول بأن العلماء وقع البحث بينهم في أن الترادف والمشترك ممكن أو ليس بممكن، دعنا من عالم الوقوع، هل هو ممكن عقلا وبملاحظة حكمة الواضع أو أنهما ليسا بممكنين. طبعا الأقوال كثيرة جدا وأكثرها أقوال ضعيفة، لكن حين أهم الأقوال التي تهمنا نحن أن نستعرضها هو القول باستحالة وقوعهما. لماذا؟ لأن هناك قول بالتوقف، لا معنى له، هناك قول بوجوب وقوعهما، نحن نقول بالإمكان، فإذا نحن والقائلون بالوجوب حينئذ نقول بوقوعهما، غايته نحن نقول بوقوعه حال كونه ممكن، هو يقول بوقوعه حال كونه واجب. الذي يهمنا أن نصل ذلك القول، القول بأنه يستحيل أن يقام. أيضا هذا القول له أدلة كثيرة، إلا أن كل أدلته ضعيفة. نأتيكم بنموذج منها، بعض هذه الأدلة هكذا، هو أن الاشتراك مستحيل أن يقع لمنافاته لحكمة الوضع، لأن الوضع لما وضع اللفظ لمعنى وضعه من أجل فائدة تترتب عليه. ما هي هذه الفائدة؟ هي فائدة التفهم والتفهيم، تفهيم وتفهم المعاني عبر الألفاظ. إذا كانت هذه هي حكمة الوضع، فلو وضع حينئذ اللفظ المشترك بوضعين لمعنيين، فلو ألقينا اللفظ خارجا لا تتم منه عملية التفهم وتفهيم المعاني. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك لما تستعمله يبقى مرددا هو في الدلالة على معناه الأول أو معناه الثاني، لما بقي مرددا فإذا كل من المعنيين لم تفهمه ولم يتم تفهيمه من قبل المتكلم من خلال لفظ المشترك، فإذا لفظ المشترك إذا وقع لا يحقق حكمة الوضع. لماذا يقع؟ يجب أن لا يقع. تكون أدلتهم بهذا النحو، يعني كل أدلتهم التي تمسكوا بها على أن المشترك حينئذ محل أن يقع والترادف محل أن يقع قائم على هذه، يعني على هذه الإنزال، على هذه الثلثية من الأدلة. المشهور من القدامى والمتأخرين ذهبوا إلى أن الترادف والمشترك ممكن، وأدلتهم يقولون دليلنا عندنا دليل قوي وهو أكبر دليل على الإمكان الوقوع، وهما واقعان في اللغة قطعا. لماذا واقعان؟ لأن هناك إجماع من أهل اللغة على التنصيص بأن لفظ ليس وضع للحيوان المفترس، وعلى أن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، إذا وقع. بل أكثر من ذلك، بعضهم حاول أن يجمع في كتاب الأسماء المترادفة في اللغة العربية، فحصل حينئذ أن للسيف وضع 100 لفظ، للجمل 70، وهكذا. فإذا كان هناك 100 لفظ لمعنى واحد أو 70 لفظا لمعنى واحد، فمعناه قطعا بأن الاشتراك واحد، بأن الترادف واقع. هذا من ناحية الترادف. من ناحية الاشتراك أيضا هو واقع، واقع في هذه الموارد، واقع في لفظ القر وضع للقر والقر، في لفظ الناهل للعطشان والريان، في لفظ الجون للأسود والأبيض، في لفظ العين وضع للعين الباصرة والجارية وعين الذهب وعين الميزان وهكذا.
فإذا هناك وقوع لها، فإذا وقعت فوقوعها أكبر دليل على إنكارها، وإذا وقعت فنستشف بأنها غير محالة، يعني غير مستحيلة، لأن لو كانت مستحيلة لما وقعت. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يقول مصنف أن البحث في هذا النحو ليس بالمهم أبدا، لأن الوقوع أكبر شاهد في البين، بعد ذا علمنا لأن نستعرض أدلة ونبين ضعفها. نعم البحث، هناك داعي للبحث أن نبحث في نشأة الترابط والاشتراك، كيف نشأ الترابط وكيف نشأ الاشتراك. نقول بحسب التصور العقلي من الممكن أن يكون الترابط قد نشأ من واضع واحد، بحيث هناك واضع واحد صدر منه عملية الوضع مرتين، حالة في كل من العمليتين وضع لمعنى واحد، غايته وضع لهذا المعنى في العملية الأولى لفظ وفي العملية الثانية لفظا آخر. ممكن أن نتصور ذلك أيضا في المشترك، ممكن أن نتصور في أنه وقع من واضع واحد بعمليتين، بحيث عندنا لفظ واحد وضع لمعنى في عملية الوضع الأولى ووضع لمعنى آخر في عملية الوضع الثانية، فمن هنا يكون قد نشأ الإشتراك، نشأ من هذه الكيفية. يمكن أن نتصور ذلك، ويمكن أن نتصور بأن الترابط والمشترك قد صدر من واضعين متعددين، بحيث أن تكون هذه القبيلة أو هذا القوم بحسب لغتهم وضعوا هذا اللفظ لمعنى، وقبيلة ثانية أيضا كلامها يصدق عليه بأنه كلام لغة عربية صحيحة وضعت هذا اللفظ لمعنى آخر. لما وضعته لمعنى آخر فيما بعد، نحن لما جمعنا اللغات المتشددة بين القبائل التي يصدق على لغاتها بأنها لغة عربية، لما جمعنا جميع هذه اللغات في لغة واحدة يحصل اشتراك. لماذا؟ لأننا نجد لفظا واحدا عند قبيلتين، عند قبيلة وضع لمعنى وعند قبيلة وضع لمعنى آخر، فحصل الاشتراك. ونقول مثله في الترادف، نقول مثله أن تكون هذه القبيلة وضعت لذلك المعنى لفظ، وقبيلة أخرى وضعت لعين هذا المعنى لفظ آخر في مقام استجماع هذه اللغات. حينئذ إذا جمعناها نجد بأن هناك حينئذ لفظ معنى واحد وضع له لفظين فتم حينئذ. فإذا كان أمر إنشاء الترادف بين أن يكون بواضع واحد أو من وضاع متعددين، فما هو حينئذ الأولى؟ لأنه يدور الأمر أن يكون الترادف قد نشأ من واضع أو من واضعين، أيهما الأولى في ذلك؟ يقول الاحتمال الثاني هو الأقرب. ما هو الدليل على أنه هو الأقرب؟ يقول أولا نص عليه بعض المؤرخين، المؤرخين لنشوء اللغات لما ابتدأوا في الكلام في أن اللغة العربية كيف نشأت نصوا على هذا المعنى، هذا دليل. والدليل الثاني وهو أن في اللغة العربية، هذه اللغة قبل استجماعها كانت تتكلم القبائل بعدة لغات مختلفة، بدليل أنهم ما زالوا إلى الآن يقولون لغة الحجازيين ذلك، لغة كذا شيء آخر، لغة حمير، لغة تميم، لغة قريش، لغة كذا. فعندما يقول لغة كذا ولغة كذا معناه أن كان عندنا عدة قبائل، كل قبيلة كانت تتميز بلغتها عن قبيلة ثانية، حال كون جميع هذه القبائل يصدق على لغاتها بأنها لغة عربية صحيحة. فإذا كان يصدق على الجميع بأنها لغة عربية صحيحة، فيكون هكذا أن الحجازيين وضعوا هذا اللفظ لمعنى وغيرهم وضعوه لمعنى آخر. في مقام الاستثناء وجدنا لفظ واحد وضع لمعنيين فتم الاشتراك، أو لا يكون قد تم الترابط في التصوير الثاني. هذا تمام البحث في القسم الأول من الدرس، يعني حول أن المشترك ما هو، حول إمكانه وهو ممكن، حول نشأته كيف ينشأ، ونقول بأنه ينشأ من جماعات متعددة لا من واضع واحد، هو الذي يضع اللفظ مرتين لمعنيين أو يضع لمعنى واحد لفظين لوضعين، بل يكون في مثل الوضع على نحو التعدد. منطق الحديث أو القسم الثاني، أو القسم الثاني وهو أنه هل يصح استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا؟ طبعا لفظ المشترك قد عرفناه،
لكن يبقى من أجل أن نعرف محل النزاع هنا هل يصح استعمال لفظ مصر في أكثر من معناه، علينا أن نفهم كيفية أو فقل موارد استعمال المشترك، لأن استعمال المشترك يستعمل بعدة موارد. الاستعمال الأول استعمال لفظ مصر، وهو أن تطلق لفظ المشترك وتريد أحد معنيه بالدقة بالضبط معينا مع نصب قرينة عليه. تقول شربت من عين، أطلقت لفظ المشترك، أتيت وأردت به معنى واحد، وأتيت بقرينة تدل على هذا المعنى المراد حال كونه معنى حقيقي. هذا الاستعمال قطعا ليس بداخل في محل النزاع. لماذا؟ لأنه هذا الاستعمال هو استعمال المشترك في معنى واحد. نحن نتنازع بأنه هل يصح استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى؟ فإذا المورد الأول يكون خارج عن محل. المورد فيما لو تطلق لفظ المشترك وتريد معنى واحدا، إلا أن هذا المعنى ينطبق كانطباق الكلي على أفراده، ينطبق هذا المعنى كهذا النحو من انطباق على معانيه الحقيقية. لفظ المشترك له فردان أو له ثلاثة أفراد على نحو أنه معنى حقيقي. أنت لما تطلق اللفظ لا تريد واحد من هذه المعاني، ولا تريد مجموع هذه المعاني، وإنما تريد معنى آخر. هذا المعنى الآخر ينطبق على المعاني الحقيقية انطباق الكلي على أفراده. مثاله أن تطلق لفظ العين هو المشترك وتريد منها معنى المسمى، هذا المعنى بالدقة. لما تريد منها معنى المسمى، معنى المسمى معنى كلي ينطبق على الباصرة انطباق الكلي على فرضه، ينطبق على الجارية انطباق الكلي على فرضه، ينطبق على عين الذهب كذلك. أيضا هذا يكون خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأنه هنا أنت قد استعملت اللفظ في معنى واحد وهو معنى المسمى فقط، ونحن نزاعنا في أن اللفظ لو استعمل في أكثر من معنى هل يصح أو لا يصح. المورد الثالث استعماله هو قبل الاستعمال أن تأتي لهذه المعاني الحقيقية، تجمعها بعضها مع بعض وتنشئ منها معنى واحدا، بحيث يكون هذا المعنى الواحد مؤلف من أجزاء، أجزاؤه هي المعاني الحقيقية. تقوم بعد عملية التأليف تستعمل لفظ المشترك في هذا المعنى. الفرق بين القسم الثالث والثاني هو أنه في القسم الثاني أنت استعملت اللفظ في معنى كلي، وكان هذا الكلي ينطبق على المعاني الحقيقية انطباق الكلي على أفراده. في القسم الثالث استعملته في معنى واحد، لكن حال كون هذا المعنى معنى الكل لا الكلي. إذا كان كل فيكون مؤلفا من أجزاء، الأجزاء ما هي؟ هي عين المعاني الحقيقية. يعني كالفرق بين الكل والكل، ما هو الفرق بينهما؟ يكون الفرق بين القسم الثالث والثاني. صارة نحن ننظر إلى هذه الغرفة، هذه الغرفة لا تسمى كلية لأن هي مصدر خاص، لا تنطبق على كثيرين، لا تنطبق إلا عليها صح. هذه وإن لم تكن كليا إلا أنها كل. لماذا؟ لأنها مؤلفة من أجزاء، من طبق وحصان وأبواب وكذا. أخلا عندنا معنى كلي وإن كان بسيطا وإن كان غير مركب، لأنه كلي فيكون له أفراد وينطبق على كل قبل الفرق. فإذا عرفنا المائز بين الكلي والكل نقول المائز بين القسم الثالث، يعني بين المورد الثالث والمورد الثاني هو هذا المائز. هناك أردت مفهوم المسمى، والمسمى بالنسبة لهذه المعاني الحقيقية كلي وهذه أفراده، لأن المعنى الجاري مسمى لأنك وضعت اللفظ له فيكون هو المسمى وذلك الاسم. معنى الباصرة أيضا مسمى لأنه قد وضعت اللفظ، قد وضعت الاسم له، فإذا ينطبق المسمى على المعنى الأول انطباق الكلي على فرضه وينطبق على الثاني كذلك. هنا لا تريد معنى المسمى، إنما قبل الاستعمال تأتي وأنت تخترع معنى واحد، لكن لما اخترعته كان هو مركب.
أجزاؤه كانت هذه المعاني الحقيقية. ألفت معنى من معانيه الحقيقية فأصبح هذا المعنى المؤلف معنى واحدا وهو كل. تقوم تستعمل اللفظ فيه، لما استعملت اللفظ فيه أيضا يكون خارج عن محل النزاع. لماذا يكون خارج عن محل النزاع؟ يكون خارج عن محل النزاع لأنك استعملت اللفظ في معنى واحد، ونحن نتنازع في أن لفظ المشترك هل يصح استعماله في أكثر من معنى. فقط عن هذا المورد يبقى أنه كلنا نحن أشبعت أذهاننا من علم البيان والمعاني أن هناك عندنا عموم اشتراك. عموم اشتراك أي معنى يقصد به؟ هل يقصد به المورد الثالث وهو استعمال لفظ المشترك في معنى كل مؤلف من المعاني الحقيقية، أو لا عموم الاشتراك هو المورد الثاني عندما تستعمل لفظ المشترك في معنى واحد كلي بالنسبة للمعاني الحقيقية؟ غالبهم يفسرون عموم الاشتراك في السلف لأنه خطأ، لأن مرادهم كما نص عليه علماء البيان والمعاني أن عموم الاشتراك هو الثاني ليس الثالث. يعني لما يطلقون لفظ عموم المشترك، عموم الاشتراك في قبيل من ذلك على وزن عموم المجاز. عموم المجاز كيف ان تطلق الله صارت ان تطلقه وتريد المعنى الحقيقي فهو استعمال الحقيقة، اخرى تطلقه وتريد معنى مجازي فهو معنى استعمال المجازي. فالثالث لا، تطلق اللفظ وتريد معنى كلي ينطبق على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المجازي، انطباق الكلي على قصده، فيسمونه عموم المجاز. فكما ان في عموم المجاز كان المعنى كليا والمعاني الموضوعه من حقيقه ومجاز افراده، ايضا في عموم المشترك يجب ان يكون المعنى كليا والمعاني الحقيقيه له افراد وحينئذ. ومن هنا يتعين ان يكون مراده من العموم المشترك عموم الاشتراك هو المورد الثاني للموضوع. فإذا هذه الموارد الثلاثة تكون خارج عن محل النزاع لا نتنازع فيها. رابعة، عندنا استعمال اللفظ هو أن تستعمل اللفظ وتريد به معنيين مستقلين، بهذا القيد معنيين مستقلين، هذا هو محل النزاع. فإذا كان هذا هو محل النزاع فحينما نقول أن تطلق اللفظ إطلاقه واضح، اللفظ يعني هو لفظ مشترك، وتريد أيضا إرادة واضحة، معنيين أيضا واضحة، يبقى مستقلين. إذا فهمنا كلمة مستقلين نفهم بالضبط محل تحرير النزاع. نقول وتريد به معنيين مستقلين بهذا النحو، بحيث تريد المعنى الأول بإرادة مستقلة. لما كان بإرادة مستقلة يكون أطلقت لفظ المشترك وأثنيته في هذا المعنى. لما أثنيته فأصبح المعنى حينئذ بإرادة المستقبل. فهل يصح لما أثنيت هذا اللفظ في هذا المعنى وأردت هذا المعنى من اللفظ الفاني بإرادة المستقلة أن مرة أخرى في نفس هذا الآن أن تثنيه في معنى آخر وتريد معنى آخر منه بإرادة المستقلة أو لا؟ مكان النزاع هنا، مكان النزاع في أنك تطلق لفظا وتريد به معنيين مستقلين بحيث يكون كل من المعنيين موردا للإثبات والنفي. تقول رأيت ولم أرى زيد، وهنا لفظ زيد مشترك بعلي صفار، بحيث لما أطلقت زيد يكون مرادك هكذا رأيت زيدا هذه التي وقعت وقد أثنيتها في ابن عمر بحيث ابن عمر أردته بإرادة مستقلة من هذا الله. يقع النزاع أنك لو أردت ابن عمر من كلمة زيد الذي تعلق برأيت فهل يصح لك أن أيضا أن تريد به وأن تلحظ معنى وأن يعني أن تريد به معنى آخر بإرادة مستقلة في نفس الآن الذي أردت به المعنى الأول أو لا؟ إذا صح فحينئذ يصح أن تأتي بمعنى ثاني وتجعل نفس هذا اللفظ، وإن كان متعلقا لرأيت الذي هي إثبات أن تجعلها متعلقة للفظ لم أرى التي هي نافية. وإذا لم يصح فعند بعد لا يصح لك أن تأتي بحكمين إثبات ونفي على لفظ مشترك واحد، لأنك لا يجوز لك أن تستعمله في معنيين بل هو في معنى واحد. إذا كان في معنى واحد هذا المعنى الواحد، إما أن يكون له حكم الإثبات فتقول رأيت من دون لم أرى، وإما أن يكون له حكم النفي فتقول لم أرى زيد بعد، ولا يصح لك أن تقول لفظ رأيت. إذا توضح محل النزاع طبعا نعيده بصورة الثانية يعني نعيده بصورة التفصيل بصورة التمثيل أكثر لا بصورة التفصيل.
أما قل عندنا معنى معنى وضعه على الشمال على اليمين ومعنى وضعه على الشمال تارة تطلق الوافض وتريد هذا المعنى فقط سواء كان هذا المعنى هو معنى حقيقي وأردته بقرينة وهذا هو المورد الأول أو كان هذا المعنى كلي منطبق على المعاني الحقيقية وهذا هو المورد الثاني أو كان هذا المعنى معنى مؤلف من معانيه الحقيقية هذا يكون خارج محله أخرى لا عندنا لفظ على اليمين ولفظ على الشمال تطلق الله وتريد أن تثني هذا اللفظ في هذا المعنى وفي حالة ثنائه في هذا المعنى حالة كونه ثانيا أن تثنيه في معنى آخر لماذا نقول في حالة ثنائه نقول لأنك لما تطلق اللفظ وتريد هذا المعنى بإرادة مستقلة معناه أنك أثنيت اللفظ به لما أثنيته هل يصح أن تريد معنى مستقل آخر مع هذا المعنى المستقل أم لا هذا هو النزاع فإذا كان هذا هو النزاع فمعناه أنك لما أردت هذا المعنى المستقل هل يصح إرادة معنى مستقل آخر وتثني هذا اللفظ الذي قد ثني في أن تثني في المعنى الثاني أو أنه لا يصح لك أن تثني في معنى الثاني يكون النزاع بهذه الدقة هكذا إذا عرفنا محل النزاع ندخل فيه بإذن الله نقول بأنه اختلف العلماء به على أكثر من 10 أقوال إلا أن المصنف قال لا داعي للبحث بثمانية هذه الأقوال علينا أن نعرف الحق في هذه المسألة فقط والحق فيه الامتناع إلا أن الامتناع ليس بملاحظة قواعد اللغة كما ذهب إليه بعضهم يقول هو ممكن عقلا لكن ممتنع بحسب قواعد اللغة يعني اللغة تمنعنا من ذلك للعقل المصنف يقول لا هو ممتنع إلا أن ممتنع عقلا يعني العقل يحكم بالامتناع ما الدليل على أن العقل يحكم بالامتناع؟ كل من ذهب إلى أن استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى ممتنع عقلا دليله واحد وهو أن الاستعمال مرآتي يعني بدليل أن الاستعمال مرآتي فإذا كان لهم هذا الدليل فعلينا نحن أن نصب البحث بتمامي على هذا الدليل فقبل أن نعرف وجه دلالة هذا الدليل علينا أن نفهم مالية يعني كيف يكون الاستعمال مرآتيا بعد أن نعرف أن الاستعمال كيف أن يكون مرآتيا نقول بأن هذا كيف يدل على امتناع استعمال اللفظ في أكثر أما معرفته فنقول بأنه وضع الخلاف بينهم في أنك لما تطلق اللفظ وتريد معنى فتكون حينما قد استعملت اللفظ في المعنى لما استعملت اللفظ في المعنى هذا الاستعمال وقع النزاع بينهم في انه استعمال مرآتي او انه استعمال علامتي ولا كذا لهذا النزاع مرادنا من الاستعمال علامتي ما هو هو ان عندما لفظ دل على معنى حال كون اللفظ له وجود مغاير لوجود المدلول سمي بالعلامة لأن دلالة النصب دلالة الأمارات والنصب المنصوبة على الطريق هي قطعا علامة وليست بمرآة هي قطعا علامة لما كانت علامة هي على أي شيء تدل تدل على وجود 50 كيلومتر بينها وبين المقصد المدلول هذا وهي الدالة فإذا كانت دالة هي نفس الأمارة نفس الشاخص والمدلول هو وجود 50 كيلومتر هل وجود الشاخص هو عين وجود 50 كيلومتر قطعا لا الشاخص له وجود مستقل ووجود 50 كيلومتر لها وجود آخر لما كان الدال بوجوده مغاير بوجود المدلول في الدلالات قالوا بأن هذا اللفظ أيضا مثله لما كان مثله فسموا الاستعمال فيه استعمال علامة استعمال دلالة بهذا النحو استعمال دلالة على نحو الشاخص فيقولون بأنك أنت لما تطلق اللفظ وتريد معنى وكان المعنى مدلول إلا أن وجود المعنى مغاير لوجود اللفظ
لما كان مغايرا التغاير بينهما كالتغاير الموجود بين وجود 50 كيلومتر والصاقل، فإذا كان كالتغاير بينهما فإذا اللفظ مثل الصاقل، فكيف يكون الصاقل علامة؟ يكون اللفظ علامة عند الاستعمال. هذا هو القول. القول الثاني لا، يقولون الاستعمال هنا مرآتي، يعني هو أشبه بالمرآة والصورة، لا أنه أشبه بالصاقل ومدلوله. إذا كان هو أشبه بالمرآة والصورة، تعال انظر للمرآة، تأخذ المرآة أنت بيدك فتنظر لها، تنطبع صورتك فيها. فهنا يوجد وجودان، وجود للمرآة ووجود للصورة قطعا، لأنك ترى المرآة ثم ترى صورة في البيت. إلا أننا نسأل بأنهما موجودين بوجود واحد أو بوجودين؟ قطعا هما بوجود واحد. الشيء الذي يوجد بيدك ليس شيئين، صورة الشخص ومرآته، وإنما هو مرآة، وإنما هو وجود المرآة فقط، غير أن هذا الوجود ينسب للمرآة أولا وبالذات، وينسب للصورة ثانيا وبالعرض. فلما حينئذ ينسب للصورة ثانيا وبالعرض، فإذا هنا وإن كان في أين، إلا أن وجودهما واحد، فإذا وجود أحدهما مندك وثاني في وجود الثاني. يقولون اللفظ مثله، اللفظ وإن دل على معنى وكانا متغيرين، إلا أن وجودهما واحد، ليس وجودهما متغير، وجودهما واحد كوجود الصورة والمرآة. كيف أن في المرآة يوجد عندنا وجود واحد ينسب إلى المرآة أولا وبالذات وإلى الصورة الثانية والمعارض، هنا أيضا لا يوجد إلا وجود واحد ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى الثاني والمعارض. إذا شابه المرآة، لما شابه المرآة أنت لما تستعمل توجد اللفظ، لما أوجدت اللفظ هذا الوجود هو وجود اللفظ ووجود المعنى، فإذا يكون شبيه بالمرآة فيكون استعماله فيه المرآة. قبل أن ننتقل لوجه الدليل، علينا أن نلاحظ في أن الوجود المرآتي لللفظ ما هي خصائصه، لأن وجه دليلية هذا الدليل مرتكزة على فهم خصائصه. نقول أنه أنت لما تستعمل اللفظ في المعنى، ما هو الشيء الذي تفعله؟ هل تحرك حركة اليد؟ قطعا لا، قد تكون مقطوع اليد. الذي نراه بالوجدان، أنت لما تستعمل اللفظ في معناه توجد لفظا، توجد لفظا لما أوجدته، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية كان وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا. لماذا وجود للمعنى تنزيلا؟ لأن هذه هي إما حكمة الوضع وإما هي عين الوضع. إما حكمة، لماذا نردد بين أن تكون إما حكمة الوضع أو هي عين الوضع؟ نقول لأنه سابقا قلنا بأن الوضع عرف بأنه تعيين لفظ لمعنى ليدل على نفسه، تعريف قديم، لكن بما أنه منقوض قام المصنف وعدل عنه، قال بأنه هو جعل اللفظ لمعنى وتخصيصه. إذا عرفنا الوضع بهذا نسأل ما هي حكمته، لماذا وضع، لماذا جعل؟ نقول جعل من أجل أن إلقاء المعاني متعذر. لما كان إلقاء المعاني متعذر فوضع المعاني ألفاظ ليكون وجود الألفاظ وجودا للمعاني، ليكون إلقاء المعاني بإلقاء ألفاظها. لما كان ليكون إلقاء المعاني بإلقاء ألفاظها، يعني يكون وجود اللفظ وجودا للمعنى فيكون وجود تنزيلي، فإذا يكون وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيليا حكمة للوضع، لو فسرنا الوضع بأنه جعل الوضع وتخصيصه، جعل اللفظ للمعنى وتخصيصه. وإذا قلنا لا، أن الوضع هو التنزيل بنفسه، هو التنزيل كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين، يقولون أن لما يقول الوضع وضعت اللفظ للمعنى، معناه يقول جعلت وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى. فإذا على بقية الأقوال حكمة الوضع تكون أن تكون وجود اللفظ أصبح وجودا للمعنى تنزيلا، على أساس هذا المعنى للوضع يصير وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا، فإذا وجود اللفظ كان وجودا تنزيليا للمعنى شيء متحقق. كيفما فصلنا الوضع، فإذا كان كيفما فصلنا الوضع، أنت لما استعملت اللفظ أوجدت لفظا، لما أوجدته هذا الوجود هو وجود تنزيلي للمعنى. لما كان وجود تنزيلي للمعنى فتكون قد أوجدت شيئين، أوجدت لفظا بهذا الوجود وأوجدت معنى بهذا الوجود. غايته هذا الوجود الخارجي ينسب لللفظ أولا وبالذات وللمعنى ثانيا، وبالعرب لأنه هو وجود لللفظ حقيقي ووجود للمعنى تنزيلي. لما كان حقيقة لللفظ إذا هو ينسب للفظ أول وبالذات، ولما كان للمعنى تنزيليا فينسب للمعنى الثاني وبالعرض. هذا الحكم أيضا في المرآة مثله. أنت غاية ما توجد توجد وجود المرآة، وإن وجدت الصورة فيها فأصبح عندنا شيئين، إلا أن هذين الشيئين بالواقع لهما وجود واحد وهو الذي وضع على يدك. هذا الذي وضع على يدك هو وجودا للمرآة أولا وبالذات ووجودا للصورة ثانيا وبالعرض. هذا بحسب الوجود، واحد بحسب الوجود لللفظ أولا وللمعنى. طيب هذا بحسب الوجود، لكن بحسب اللحاظ، لأن هذا الوجود لما أوجدته أنت لاحظته وتصورته. لماذا لاحظته وتصورته؟ لأن الاستعمال أيضا حاصل، كما أن الوضع حاصل، والحكم حينئذ يستدعي أن تتصور المحكوم به والمحكوم عليه. أيضا الاستعمال حكم فيجب عليك أن تتصور. يعني لا يمكن لك أن تستعمل لفظ في معنى ما لم تتصور اللفظ ولم تتصور المعنى، لأنك لما استعملت أنك تكون قد حكمت على وجود المعنى بوجود اللفظ. فإذا كان قد حكمت على وجود المعنى بوجود اللفظ فأصبح المعنى محكوم عليه وأصبح اللفظ محكوم به، فكل منهما حكم. وإذا كان كل منهما حكم لابد أن تتصوره، فإذا كان لابد أن تتصوره فإذا تستعمل اللفظ في المعنى، لكن لابد أن يأتي بتصوره. إن قلت إذا كان لابد أن أتي بتصور فمعناه أنني، وإنما لأنك تصورت اللفظ وتصورت المعنى يصح لك أن تستعمل اللفظ الخارجي في المعنى، فيكون التصور مصححا للاستعمال لا جزءا في المستعمل فيه والمستعمل لا جزءا، وإنما يكون لأنك تصورت. لأنك إذا لم تتصور يستحيل أن تحكم على هذا الخارجي، أن تحكم عليه بشيء خارجي آخر، لأنه لما كان غير متصور الناس لا تلتفت والناس لا تتعلق بالمثل المطلق. فإذا كان الاستعمال لابد له من تصور ولحاظ، تعالوا نرى بأنه في عالم التصور واللحاظ أيهما ينظر إليه أولا وأيهما ينظر إليه ثانيا بالعرض، لأنه بحسب الوجود، الوجود نسب لللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا بالعرض. بحسب اللحاظ كيف؟ قال بحسب اللحاظ سواء كان المتكلم أو السامع ينظر للمعنى أولا وبالذات، ومن خلال هذه النظرة ينظر لللفظ. لكن نفس هذه النظرة التي نظر فيها للمعنى هو ينظر للمعنى مستقلا وينظر بتبعها لللفظ، فيكون عندنا نظرة واحدة قد انصبت على المعنى أولا وبالذات ولوحظ اللفظ ثانيا فيها ثانيا وبالعرض. فإذا يكون عالم اللحاظ مغاير لعالم الوجود. في الوجود الخارجي ينسب لللفظ أولا وبالذات وللمعنى ثانيا وبالعرض، في عالم اللحاظ عندنا لحاظ واحد، إلا أن هذا اللحاظ تلاحظ به المعنى وتلاحظ اللفظ آليا تبعا له. والدليل على ذلك أنك أنت في مقام التكلم غالبا ما لا تلتفت لللفظ، غالبا ما تصب نظرك للمعنى، ويكون انصبابك على الألفاظ هذه المعاني بالتبع. يعني نفس هذا اللحاظ الذي صببته على المعنى تكون قد لاحظت به اللفظ لكن تبعا لملاحظة المعنى. نقول بحسب الوجدان، ونقول أنه نحن جعلنا الاستعمال المرآة أيضا في المرآة كذلك. الوجود وإن نسب للمرآة أولا وبالذات، لكن لما توضع يدك فتنظر إلى الصورة، صورتك هل تنظر أنت بنظرتين أو بنظرة واحدة؟ بنظرة واحدة. هذه النظرة انصبت أولا وبالذات على الصورة التي فيها، غايته لما انصبت على الصورة التي فيها تلحظ بهذا الشيء الذي انصب على الصورة، تلحظ به المرآة لكن تلحظه تبعا آليا ثانيا بالعرض. فإذا عالم اللحاظ يكون على عكس عالم الوجود.
إذا كان بأنه على عكس عالم الوجود فنقول حينئذ نستخلص من هذه المقدمة أن الاستعمال المرآتي أن في كل استعمال يكون اللفظ كالمرآتي بالضبط. كيف أن وجود المرآة ينسب للمعنى ثانياً كيف أن وجود المرآة ينسب للصورة ثانياً وبالعربي أيضاً وجود اللفظ ينسب ثانياً وبالعربي للمعنى. هذا ناحية. وناحية أخرى كيف أنك تنظر للمرآة نظرة آلية بتبع النظرة للصورة أيضاً تنظر لللفظ بنظرة آلية تبعاً للنظر للمعنى. فإذا في كل استعمال لللفظ لا بد أن تلاحظ اللفظ لكن تلاحظه ملاحظة آلية بسبع ملاحظة المعنى. هنا لما تلاحظه حينئذ ملاحظة آلية هذه الملاحظة الآلية هل هي ملاحظة مغايرة لملاحظة المعنى أو أن هي عين ملاحظة المعنى؟ نقول هي عين ملاحظة المعنى غايته أن هذه الملاحظة انطبقت على المعنى أولا وبالذات وبالآلة وبالسبع صبت على المعنى بدليل أنك في المرآة لا تنظر أنت نظرتين تنظر أولا للمرآة ثم تنظر للصورة غاية تنظر للصورة نظرة واحدة حينئذ تصبها مستقلة على الصورة وتنظر من خلال هذه النظرة التي صبت على الصورة تنظر من خلالها إلى المرآة لكن نظرك للمرآة يكون تبعا. فإذا كان تبعا نريد من هذا الكلام بتمامه أن اللفظ وقت الاستعمال لوحظ ملاحظة آلية معنى الآلية أنه لوحظ بعين لحاظ المعنى. هذا هو كل مراد من هذه المقدمة. إذا عرفنا خصائص الاستعمال المرآتي في اللفظ نقول وجه الدليلية فيه نقول لو صح استعمال اللفظ في معنيين لوجب أن يلحظ بلحاظين آليين لأنه لا ثبت كلما استعملت اللفظ في معنى لا بد أن تلاحظه ملاحظة آلية وقد عرفنا معنى الآلية ما هي. معنى الآلية هي عين لحاظ المعنى الذي انصب على المعنى استقلالا هو بعينه تنظر فيه لللفظ فيكون نظرك لللفظ فان ومندك في ملاحظة المعنى لأنه لا وجود لملاحظة اللفظ على حدة. فإذا ثبت أن كلما استعملت اللفظ في معنى لابد أن تلاحظه ملاحظة آلية فلو صح استعمال اللفظ في معنيين لوجب أن تستعمله بملاحظة بلحاظين آليين اللحاظ الأول للمعنى الأول واللحاظ الثاني للمعنى الثاني. فإذا كان كذلك يعني كانت نتيجة جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا اللازم نقول وهذا اللازم باطل قطعا يبقى الدليل على بطلانه اختلف يعني كل إنسان منهم أتى بدليل على حده. بعضهم يقول إذا كان حينئذ لازم قولهم هو أن تلاحظ المعنى بملاحظة ذنب لحاظين آليين فنقول هو محال. لماذا محال؟ نقول لأن اللحاظ الأول مثيل للحاظ الثاني والمتماثلان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد في زمن واحد من شخص واحد واستعمال اللفظ في أكثر من معنى حينئذ موجب لتعدد لحاظين لاجتماع لحاظين على اللفظ في زمن واحد لأن مورد النزاع وأن تريد المعنى الثاني في زمن المعنى الأول من شخص واحد لأن المستعمل هو واحد وهذا محال. بعضهم علل المحلية من ناحية نفس اللحاظ لأن اللحاظ على نحو التماثل عقلا لأن اللحاظين على نحو التماثل والمتماثلان لا يمكن اجتماعهما فإذا كانوا ما قام التقابل فإذا لا يمكن اجتماعهما فحينئذ يستحيل أن تلحظ اللفظ بلحاظين آليين في آن واحد. بعضهم علل المحلية من ناحية الثانية وهو أنه أنت لما تلاحظ اللفظ ملاحظة آلية معناه أنك لاحظته ثانيا في المعنى بدليل أنك لما لاحظته لم تلاحظه بملاحظة مستقلة وإنما لاحظته من عين ذلك اللحاظ الذي لاحظت به المعنى لاحظت به اللفظ فيكون لحاظ اللفظ بما أنه عين لحاظ المعنى يكون مندك وفان في المعنى. لما كان مندك وفاني فنقول بأنه لو صح استعمال اللفظ في أكثر من معنى لوجب أن يتعدد اللحاظ عليه حال كونه لحاظا آليا. نقول وهو محال ليست المحالية من ناحية التعدد كما قال القول الأول لا المحالية من ناحية الآلية
لماذا المعنية من ناحية الآليات؟ لأن عندك هذا اللفظ، أنت لما لاحظته حالة عندما استعملته في هذا المعنى يعني معناه أنك قد أثنيته في هذا المعنى، لما أثنيته بعد لا وجود له حتى تثنيه مرة أخرى في زمن إثنائه، عندما استعملته في المعنى الأول في زمن إثنائه بعد لا وجود له حتى تثنيه في معنى ثاني. فإذا كان لا وجود له فيستحيل أن تلاحظه ملاحظة آلية ثانية ليندك في معنى الأخر. بعضهم فسر المحلية من ناحية حينئذ الآلية، بعضهم فسر المحلية من ناحية التوجه، وهذا مذهب يقول اللحاظ هو تصور، أنت تتصور الشيء لما تتوجه إليه، تتوجه إليه فتتصور. فهنا المحلية ليست من ناحية التعدد، والمحلية ليست من ناحية الآلية، وإنما المحلية من ناحية أن اللحاظ مستدع للتوجه. فإذا كان مستدعا للتوجه فنقول أن النفس توجهت للفظ لما لاحظته ثانية في هذا المعنى، لما توجهت اللفظ، لما توجهت النفس إليه يستحيل بعد أن تتوجه له بتوجه مغاير في زمن توجهها الأول في معنى التالي. لماذا؟ لأن النفس لا تتوجه إلى الشيء مرتين في آن واحد قطعا. لماذا لا تتوجه؟ لأنها لما توجهت له أصبح موجودا عندها، فحينئذ توجهها هي له مرة ثانية ليصبح موجودا عندها، يكون تحصيله حاصل وتحصيله حاصل محال. أنت تضع الكتاب على يدك، لما وضعته وتم تقول في زمن وضعه أريد أن أضعه، كلمة أريد أن أضعه لا تتحقق أبدا، محال لأنه وضعت حال كونه موضوع وانتهى، كيف تضعه مرة ثانية؟ يستحيل أن تضعه ما دام هو حاصل، لأن تحصيله حاصل محال. فإذا كان تحصيله حاصل محال فإذا توجه النفس ليحضر اللفظ عندها مرة ثانية محال، لما كان محال فإذا استعمال اللفظ في أكثر المعنى محال. أنا أريد يعني أهم شيء في هذه النقطة أن نفهم سبب المحلية. سبب المحلية هم وإن اشتركوا في أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى محال، لكن اختلفوا في التعليل. بعضهم نظر في التعليل، عفوا نظر في مقام التعليل للتعدد، يقول تعدد لحاظين واللحاظان متماثلان يستحيل اجتماع. بعضهم يقول لا، المحلية من ناحية الآلية اللحاظ، آلي يعني أنك تثنيه في المعنى لأنك تلاحظه بملاحظة المعنى، في كل ثانية في المعنى. لما وجدت أنت هذا اللفظ وأثنيته في المعنى بعد لا وجود له مرة ثانية لتثنيه في معنى آخر. بعضهم يقول لا، المحلية من ناحية التوجه، لما تصورته توجهت النفس إليه فحضر عند النفس، لما حضر عند النفس بعد لا معنى، بل يستحيل أن تتوجه النفس إليه مرة ثانية ليحضر في حال حضوره، لأن التوجه الثاني يكون تحصيلا للحاصل وتحصيلا للحاصل. إذا قلنا هذا الكلام ابتدأ المصنف بذكر أمثلة الله. طبعا هو ما تكلم بهذه الأدلة، وإنما ساعدته الأمثلة فقط، يعني هو أتى بأمثلة تعرفه. يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى كالمرآة، إنه ثبت أن الاستعمال مرآتي. إذا ثبت بأن الاستعمال مرآتي تعال انظر بوجدانك، هل تستطيع أن تأتي بمرآتي تعكس فيها صورتين في زمن واحد حال كون كل من الصورتين على وسع المرآة بالضبط؟ لا يمكن، لأنك بمجرد ما تضع المرآة أمام الصورة الأولى ثنيت المرآة، انشغلت المرآة بالصورة الأولى بعد ولا فراغ فيها لتنشغل بالصورة الثانية. نعم يمكن أن تأتي بصورتين تركبهما وتجعل منهما صورة ثالثة على قدر المرآة وتضع المرآة قبالها، وهذا أيضا يصح في المعنى المشترك وهو المورد الثالث. فإذا تم هذا الكلام فإذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، وإذا تم بعد لا معنى، لأن نخص البحث في المشترك. أما نقول هل يصح استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى ثبت على القدماء، بل نعممه حتى للفظ المختص. نقول اللفظ المختص لا يصح مثل لفظ الأسد، أن تطلق وتريد به في آن واحد معنى حقيقي بإرادة مستقلة ومعنى مجازي بإرادة ثانية، تريد به معنيين. لماذا؟ لأنك لما تريد به المعنى الحقيقي ستثنيه في المعنى الحقيقي، لما تثنيه بعد لا وجود له حتى تثنيه في المعنى المجازي بنفس ذلك الدليل السابق. وأيضا لا يصح أن نستعمل لفظ المختص ونريد به معنيين مجازيين بإرادتين مستقلتين. بأن نطلق لفظ الشمس ونريد الوجه الحسن وصورة الوجه الحسن، صورة الوجه غير الوجه، فيكون معنيين مجازيين بإرادتين مستقلتين. لا يصح أنك لما تفنيه في المعنى الأول لا وجود له حتى يفنى في المعنى الثاني. بعد فنقول أن اللفظ لا يصح استعماله في أكثر من معنى سواء كان المعنيان، لأنه كلها في أكثر من معنى، يعني هناك معنيان فأكثر، نقول سواء كان المعنيين إذن سواء كان المعنيان إذن حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. هذا كلام في الفصل. يقول هو الترادف لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف. لاحظ قوله الإمكان، في إمكان الترادف بل في وقوعهما، يعني ودليلنا هو لو عبر كذا ودليلنا على الإمكان الوقوع كان أحسن في اللغة العربية. فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، ننظر للذي من قال باستحالتهما، أما القائل بوجوبهما فلا ثمرة عملية بيننا وبينهما. نحن نقول واقع على نحو الإمكان، هو يقول بأنه واقع على نحو الوجوب، فمرادنا منها الوقوع سواء كان على نحو الوجوب أو الإمكان لا نقول. وهذه يعني والدليل على أنها واقعة قال وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما يعني المشترك والترادف فيها في اللغة العربية واضح لا يحتاج إلى بيان، وقد أتينا له بأمثلة سابقة. ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد فيكون ترادف، أو لفظا لمعنيين فيكون مشترك. ويجوز أن يكونا يعني الترادف والاشتراك من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى فيحصل الاشتراك وقت الجامع، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر فيصير حينئذ الترادف وقت الجامع. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك. طبعا قيد يجب اتباعها قيد الرجع الصحيح، يعني ما معنى الصحيح؟ يعني يجب اتباعها. والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية، بدليل أولا كما صرح به بعض المؤرخين للغة. طبعا أنا بحسب تتبعي لم أجد من صرح أن جزء الزيدان في كتابي نشأة اللغات، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة هذا الدليل الثاني، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا ولغة حمية وكذا كذا ولغة تميم كذا وهكذا، فهذا دليل على تعدد الوضع في اللغة العربية بتعدد القبائل والأقوام والأخطار في الجملة. ثم نأتي ونسمع هذه اللغة فيكون الترادف والاشتراك من هنا قد وقع، ولا تهمنا الإطالة فيه. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة، هذا هو المورد الأول، وهو خارج عن محل النزاع أن استعمال اللفظ في معنى واحد. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه، هذا المورد. المورد الثاني كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه، يعني نأتي للمعاني كلها، إذا نأتي للمعاني كلها ونؤلف منها معنى واحدا ثم نستعمل اللفظ في المجموع يعني في هذا الكون، وهو القسم الثالث بحسب تفسير الشيخ بما هو مجموع المعاني غاية الأمر، يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى قرينة لأنه استعمال اللفظ في غير موضع. ولم يأتي بالمورد الثاني ابتدع بالمورد الرابع مباشرة، قال وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد بهذا القيد، يعني أن تكون المعاني المستقلة، لذا أتى في القيد قال على أن يكون كل من المعاني مرادا يعني مستعمل مرادا من اللفظ على حدة، على حدة يعني بإرادة مستقلة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه، يعني يكون هذا اللفظ هذا المعنى موردا للإثبات والنفي. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال عقلا لا لغة. الدليل قال الدليل أن الاستعمال مرآتي، لذا قال الدليل أن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى في اللفظ لكن لا بوجود المعنى الحقيقي، ولا بل بوجوده الجعل التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرب. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى، لكن أوجده تنزيلا، فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ إلى هنا، هذا في عالم اللحاظ، عفوا هذا في عالم الوجود، أما في عالم اللحاظ قال فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاظ، يعني وتبعا للحاظ المعنى، فيكون اللحاظ مفضى على المعنى أولا وبالذات ولوحظ به اللفظ ثانيا وبالعرب، بخلاف الوجود، الوجود يكون منسوبا للفظ أولا وبالذات وينسب للمعنى ثانيا وبالعرب. فالملحوظ بالأثارة والاستقلال هو المعنى نفسه وبالتبع والآلية اللفظ بعكس الوجود. يقول على استعمال في اللفظ كنظير الصورة في المرآة، يعني الاستعمال المرآة، يقول وهذا نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة والوجود الحقيقي للمرآة، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرب، هذا بحسب الوجود، لكن بحسب النظر يختلف. قال فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها بطريق المرآة، إذن فإنما ينظر إليها بطريق الصورة بنظرة، بطريق المرآة غلط، بطريق الصورة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وفانية فيها ثناء المعنون في العنوان. وعلى هذا يعني إذا تم أن الاستعمال مرآتي لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. لماذا؟ قال فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل من المعنيين مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا عن نفسه يستلزم لحاظ كل من المعنيين بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آل واحد مرتين بالتبع، ولازمه اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ، وهو اللفظ على ملحوظ واحد، أعني به اللفظ الثاني في كل من المعنيين وهو محال. المحالية بعضهم فسرها بالتعدد اجتماع لحاظين، بعضهم فسرها من ناحية الآلية بهما، هو قام وفسر بشيء ثالث، قال بالضبط هو محال بالضرورة. لماذا؟ قال فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس. لاحظوا عبر يعني علل المحلية في عالم الوجود النفسي لا في عالم التعدد ولا في عالم الآلية، وإنما في عالم الوجود النفسي. وعرفنا نحو وجه التعليم في الصورة. قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها، تسع المرآة كلها، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه. نعم، يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال ثم لحاظه ثانيا في معنى آخر في استعمال الثاني، صح؟ فتأتي بلفظ الأسد تستعمله في الحيوان المفترس ثم ينتهي، في استعمال آخر تستعمله في الرجل الشجاع، هذا لا بأس به. مثل المرآة تنظر بها إلى صورة تسعها في الساعة التاسعة، في الساعة العاشرة تنظر بها إلى صورة أخرى في الساعة، هذا ليس المحال أبدا. قال مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى. وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو كان هذا الاستعمال مجازا، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعتين، لكن بشرط أن يكون مجموع الصورتين تسعهما المرآة. وفي الحقيقة تكون حينئذ إنما استعملت اللفظ في معنى واحد وهو مجموع المعنيين ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. تنبيهان، نقرأ الأول منهما. قال الأول أنه بناء على هذا الدليل لا فرق في عدم جواز الاستعمال في معنيين بين أن يكونا المعنيين حقيقيين مثل لفظ مشترك أو مجازيين مثل ما تستعمل لفظ الشمس في الوجه الحسن والصورة صورته، أو مختلفين يعني أحدهما حقيقي والثاني مجازي مثل الحيوان المفترس والشجاع. قال فإن المانع وهو تعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع فلا يختص بالمشترك كما اشتهر وعمل به الباحث. ومن هنا هو الباحث ما قال هل يصح استعمال لفظ المشترك غيره من القدماء عملوا البحث بأنه هل يصح لفظ المشترى. من هنا هو حذف كلمة المشترى لأن عموم البحث يشمل المشترى وغيره، فلماذا نحن نقصر البحث في إذن على المشترى؟ هذا والحمد لله.